بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا سارة.
ألو.
تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة.
أخت الفاضلة، الصوت من عندك غير جيد، لو سمحتي عدلي الصوت، صوت الهاتف. كلميني من الهاتف واتركي التلفزيون.
هاني هذا رقم التليفون.
تفضلي.
أنا عندي في عمري 50 سنة، كنت صغيرة، كانت جاتني الإعدام، مانيش عارفة، مانيش متفكرة باللي صمت ولا ما صمتش.
طيب،
يعني كل ما تفكر ما تفكرتش.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا في
هذه المشكلة. طيب، تفضل أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، السؤال الأول، في نساء بيستخدموا حبوب بعضه للتخسيس، بعضه لزيادة الوزن، لتطويل الشعر، يعني كريمات لتبييض البشرة، هل ده يخش في تغيير خلق الله؟ يعني الشعر بيكون فيتامينات مركبة بياخدوها عن طريق حبوب.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، في دعاء القنوت، هل نعظم الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب،
وبالأمس يا شيخ أنا سألتك، صح أهل الميت بصنع طعام، بس نحن أهل الحي بنصنع طعام في بيوتنا، ونتجمع عند أهل الميت نتناول الطعام، ده يجوز، هم فعلا بصنع البقوم عزة، بس نحن نصنع طعام في البيوت،
وتجتمعون عند أهل الميت،
عند أهل الميت بطعام مننا جايبينه
إن شاء الله.
ويا شيخ، في أدعية ما عارفات يجوز ولا ما يجوز. اللهم أرحم أمي كما رحمتني صغيرة. اللهم ازعد. اللهم أرحم أمي.
أيوة.
كما رحمتني صغيرة. أيوة. اللهم ازعد أمي كما ازعدتني كبير. اللهم تقبل من أمي أعمالها صغيرها وكبيرها. اللهم اجعل أمي من الذين لا خوفا عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أكرم أمي بالفردوس الأعلى من الجنة يا كريم.
طيب، واضح يا أمي.
أيوة. الدعاء الثاني، اللهم سامحني على كل صلاة تركتها وعلى كل صلاة أخرتها، واجعلني محافظة عليها يا رب، وثبتني عليها يا رب، وارزقني قلبا لا يتكاسل عنها ولا يأخرها يا رب العالمين. هل يجوز؟
طيب،
جزاك الله خير.
مرحبا معلي. تفضلي عبير.
السلام عليكم شيخ. فلا الرحمة عليك، عندي سؤال.
تفضلي.
شيخ، أنا عندي شرك، وأريد أتوب عنه، أتوقع التوبة تحدث يعني عن طريق جهد بالبطن والصدر، وهاي التوبة مطلوبة 24 ساعة، وأنا ما أقدر 24 ساعة على هاي الطاقة، هاي الطاقة يعني مطلوبة إنه طاقة أبذلها بالبطن وبالصدر، هل هذه مطلوبة؟
إيش دقيقة يا عبير، دقيقة، أنت تقولين عندك شرك وتريدين تتوبين إلى الله؟
إيه.
طيب، وش علاقة طاقة البطن والظهر؟
أنا هيك أتوقع، يعني هي هاي الطاقة مطلوبة، هي نفس أنا قبل هم خابرتك على
أي تذكرتك عرفتك يا عبير. طيب طيب، إيش تقصدين بالطاقة؟ وش يعني التوبة تحتاج إلى طاقة بطن وظهر؟
يعني التوبة إيه هي تحتاج لها،
يعني التوبة شيء محسوس مثلا، عضلات هي؟
إيه، عافية. إيه
الله يسامحك يا عبير. طيب، ما تسمعين النصيحة يا عبير للأسف.
هي نفس الطاقة التقلص، طاقة التقلص بالبطن.
اي بس ما تسمعين النصيحة يا عبير، الله يرضى عليك يبارك فيك، نصحناك قبل ما انتصحتي، وننصحك بعد ان شاء الله، وبنستمر في نصيحتك ولا نمل، لكن هذا كله تكليف عليك، ها انتبهي أنت الآن، كل نصيحة تسمعينها يزداد التكليف أمام الله عز وجل. إن عاندتي وما استمعتي للكلام الله يعينك، لكن أخت الفاضلة يعني الأمور سهلة، الله عز وجل يسر التوبة، بشرح لك اليوم كيف تتوبين إلى الله. بارك الله فيك يا عبير.
شيخ أنا إن شاء الله راح أسمع كلامك.
أكيد
إن شاء الله. شاء
يا رب. بارك الله فيك يا عبير. طيب أكتفي بهذا القدر. طبعا عندي مجموعة أسئلة من اللقاء، لقاء الأمس كثيرة جدا لأن ضاق الوقت على الإجابة عليه، لكن عندي سؤال من الإخوة، أحد الأخوات من الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، تقول هي تجتهد على تربية أولادها وهم صغار وكذا، الناس يقولوا لا أصبري عليهم، لا تستعجلي عليهم، شيء من هذا القبيل. تقول أنا ما أحب هذه الكلمة، كلمة أصبري عليهم. يقول تقول ما الحكم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت على خير، أنت على خير، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقو يعني من الوقاية، وهذه هي التربية، هذه هي التربية. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب قال والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. فأنت بارك الله فيك على خير وعلى عمل صالح، لكن الكلام هنا لما قلت أنا ما أحب هذه الكلمة قصدك يعني التثبيط، ويعني كلام بعض الناس بأنك تتركين الحرص على أولادك. ما عليك شيء ولله الحمد، لأني أنا أجزم يقينا بأنك لا تقصدين أنك تكرهين كلمة الصبر أو الصبر تكرهينه، لا، الصبر عبادة من أعظم العبادات ومن أعظم الطاعات، ولكنك كرهت هذا الكلام الذي يثبطك ويوهن عزيمتك ويضعف قوتك في تربية أولادك، هذا الذي أنا فهمته. هذا كلام طيب ما في شيء، تقولين لهم رجاء لا تقولوا لي مثل هذا الكلام، أنا أكره هذه الطريقة، طريقة التثبيط والتهوين والإرجاف والإضعاف، لا أنتم شجعوني، لا تقولوا لي لا أتركي أولادك، لا أصبري عليهم لحد الآن صغار وشيء من هذا القبيل. ويبقى الأمر الآخر أختي الفاضلة، بالنسبة للأولاد تربيتهم مهم جدا أن ننظر إلى المراحل السنية. فالطفل الصغير اللي عمره 5 سنوات و6 سنوات ما يمكن تأمرينه بالصيام، إذا قالوا لك الناس غلطانة أنت هذا الطفل ما تأمرينه بالصيام، نعم معهم حق، هذا الطفل كيف تأمرينه بالصيام؟ مثلا طفل ما بلغ تقول له تعال قوم الليل مثلا، نقول لك غلطانة، واضح؟ ففي مراحل السنية هذه كل مرحلة لها يعني تربيتها الخاصة، التعبئة، التعويد، التلقين، التمرين، كل هذه جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود يا أخت الفاضل أنت على خير، لكن أهم شيء تنظرين إلى المراحل السنية هذه، بنت عمرها 5 سنوات تقول لا تعالي تحجبي، لا نقول لك غلط، لكن دائما اذكري عندها الحجاب، قولي إن شاء الله إذا كبرتي إذا كذا، حتى فعلا تستعد وتفرح بهذا الحجاب متى ما إن وصلت إلى المرحلة التي تتحجب فيها. بارك الله فيك ورضي عنك. أم علي من السعودية بالأمس سألت مجموعة أسئلة، بقي لها سؤال وهو السؤال الأخير اللي ضاق الوقت عن الإجابة عليه كما ذكرت. أم علي تقول يعني هناك في وسائل التواصل الاجتماعي يبعثون لنا مقاطع ويحلفون علينا بالله العظيم، يعني يكتبون اسم الله إلا تنشروها إلا كذا، وإذا ما حصل يعني يرسلون صور بعضها والعياذ بالله شيطانية أو شيء يحاولون يخوفون الناس فيها. أختي أم علي بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولذلك الإنسان هو مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة فيما يتعلق بالتلقي، فيما يتعلق بالأداء، فيما يتعلق بماذا يشاهد وماذا يستمع والأماكن التي يحضرها،
كل هذه سيسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. وهذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي فيها الغث والسمين، وفيها الحق والباطل، وفيها الصح والخطأ، وفيها الطيب والخبيث. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يحدد موقفه من الآن، لأنه سيسأله الله عز وجل يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك الإنسان الآن، بعض الناس يقول والله قالوا خوفوني، من اللي خوفك؟ رسالة خوفك مثلا تنشر باطل أو تنشر خبث والعياذ بالله أو تنشر فساد؟ لا يجوز للإنسان أن يستسلم لمثل هذه الرسائل، ولا أن يضعف أمام مثل هذا التهديد الباطل الذي لا قيمة له في واقع الأمر. الإنسان اللي عنده إيمان وتوحيد وتوكل وثقة بالله وتفويض الأمر إلى الله، ما ترهب مثل هذه الرسائل البدعية ومثل هذه المحتويات الباطلة، ويقال إذا ما نشرت هذا سوف نسلط عليك شيطان أو يرسلون صورة شيطان أو شيء من هذا القبيل. يجب على كل إنسان أن يعلم بأن ما يشاهده سيسأل عنه يوم القيامة، وما يستمع ما يسمعه أو يستمع إليه سيسأل عنه يوم القيامة، وما يتلفظ به سيسأل عنه يوم القيامة. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربك ليس بظلام للعبيد. ولذلك يوم القيامة الكتاب يأتي هذا الكتاب بكل شيء، بكل شيء، ما يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويأتي بها، سجلها الله عز وجل على الإنسان. فلذلك أخت الفاضلة، يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن ينتبهوا إلى مثل هذه الوسائل. هذه الوسائل الآن التي هي هجمت على الناس هجوم، بعض الناس الآن لديه في محموله عشرات الوسائل، ما يدري، يذهب الوقت ويضيع العمر ويصبح لديه نزيف في عمره وفي حياته وفي وقته بمتابعة هذه الأشياء، وأكثرها غث وأكثرها باطل وأكثرها يعني فيها من السوء الشيء العظيم. كيف تتحمل يا مسكين أمام الله عز وجل؟ تأتي بهذه تحملها يوم القيامة أوزار؟ يعني يعتقد بعض الناس عنده حرية يشاهد ما يشاء ويستمع إلى ما يريد؟ كل هذا ستسأل عنه يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما في شيء تقوم به إلا وسيسجل ويسجل عليك، وستأتي يوم القيامة تسأل عنه. هنيئا لمن أخذ كتابه بيمينه، وسحقا لمن أعطي كتابه بشماله يوم القيامة. نسأل الله السلام والعفو. لذلك بارك الله فيك يوم علي، حددي موقفك من الآن، ارسمي لك خط في قضية التعامل مع هذه الوسائل، وانظري إلى مآلات الأمور ونهايات الأمور. إذا لقيت الله عز وجل، هل هذه الوسائل اللي كنت تتابعينها ترفعك عند الله أم تضعك؟ هذه الوسائل اللي كنت تتابعينها وهذه المحتويات، هل فعلا ستكون سبب من أسباب فوزك عند الله عز وجل، أم أنها ستكون سبب من أسباب خسارتك عند الله؟ الكلام ليس لأم علي فقط، الكلام لكل من يشاهدني على أن يتقوا الله عز وجل، وأن ينظروا إلى مآلات الأمور، وأن يتخيلوا وقوفهم بين يدي الله عز وجل، وأن الله سائلهم عن القنطار وعن القطمير وعن الصغير وعن الكبير، ولا يغادر كتاب ربنا شيئا أبدا. فهنا يحدد الإنسان موقفه بين يدي الله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. سالم من عمان يقول: هل الوسواس من الشيطان أو مرض نفسي وشيء يعني يكون داخل الرأس يتخيله الإنسان؟ سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله وعافاك وشفى الله جميعا المسلمين. الوسواس يا أخي الفاضل إما أن يكون مرضا نفسيا عقليا، وإما أن يكون وسوسة شيطانية. ولذلك الشيطان ذكر الله جل وعلا عنه بأنه يوسوس في صدور الناس، قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك الوسواس هذا أصله من الشيطان، فالشيطان هو الذي يوسوس وهو الذي يقذف بهذه السهام، سهام الوساوس في صدر العبد. وأيضا هناك وساوس قد يكون سببها مرض عقلي أو مرض نفسي، مثلا بعض الناس قد يبتلى ببعض العقد النفسية، هذه العقد تورثه أوهام وتخيلات وأشياء وصور يجدها في 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 ذاك في ذهنه وفي عقله. فلذلك أخي الفاضل الإنسان مأمور بأن يتخلص من هذا المرض، وذلك بكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وكذلك يحرص على أن يكثر من ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل مطرد للوساوس والشياطين ومثل هذه التخيلات والتهيؤات. يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهو له قرين. كذلك على الإنسان أن يحرص على أن يصاحب الأخيار من العلماء والصالحين، وأن يحضر مجالس الذكر وحلق العلم. فيقول جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نحرص على مجالس الذكر وعلى حلق العلم، وبين عليه الصلاة والسلام ما في الرفقة الصالحة من الخير. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك الإنسان الذي يعاني بعض الأمراض النفسية، بعض الوساوس الشيطانية، إذا حضر مجالس العلماء وحضر مجالس الذكر وحضر مجالس الطاعة خرج بشخصية جديدة، خرج بشخصية تختلف تماما عن كونه يصاحب الأشرار أو ينفرد لوحده مثلا وينعزل بعيدا عن مجالس الطيبين. كذلك طلب العلم الشرعي يا أخي الفاضل، هذا مهم جدا. الإنسان يطلب العلم الشرعي، وليس لطلب العلم الشرعي سن معين. لا يقول واحد: والله أنا عمري كبير. العلم لا، العلم مساحته وفضاؤه للجميع، للجميع، فهو لا يتوقف على عمر معين أو سن معين مثلا. ولذلك الله عز وجل قال: وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما، من الصحابة من طلبوا العلم وقد بلغوا من العمر يعني مبلغا كبيرا. كذلك أخي الفاضل ينبغي أن يكون الإنسان ورد يومي يحافظ عليه، أذكار الصباح والمساء هذه مهمة جدا، يقرأ جزء جزئين من القرآن مثلا، يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى متابعة البرامج الطيبة مثلا. ولله الحمد يوجد يعني في بعض القنوات هناك برامج تضيف للإنسان إضافات علمية وشرعية وفكرية، ويعني أشياء جميلة جدا. طيب أن الإنسان لو يعني أعطى نفسه وقت مثلا لمتابعة بعض البرامج هذه، سواء يعني المرئية أو المسموعة مثلا، هذه تضيف إليه، يعني ينتقيها انتقاء. والمقصود يا أخي الفاضل بأن هذه الوساوس لا شك بأنها أمراض، والإنسان يبتعد عن مثل هذه الأمراض. سالم من عمان يقول: صليت الظهر وفي الركعة الثانية ما ركعت، وإنما سجدت مباشرة وقلت بسجد للسهو، يقول لكنني أيضا نسيت سجدة السهو. سالم بارك الله فيك، أنت ما صليت إلى الآن. ها يا سالم، أنت ما صليت إلى الآن، أنت هدمت ركن من أركان الصلاة. سجدتي السهو هذه إذا كان عندك زيادة في الصلاة، سجدتي السهو هذه إذا كان عندك نقص في الصلاة في الواجبات، سجدتي السهو هذه إذا كان عندك نقص في الأركان وجبت الركن، جبت الركن ما تخليه. سجدتي السهو ما تجبر الركن، لازم تأتي بالركن. أنت الآن نسيت الركوع، لما سجدت كان الواجب عليك ترجع مباشرة قائما، تقوم ثم تركع ثم ترفع ثم تكمل صلاتك بشكل طبيعي وبعدين تسجد للسهو. أنت ما سويت هذا الشيء، وظنيت يا سالم بأن سجدتي السهو تكفي عن الركوع. هذا غلط، ما يصلح يا سالم. أنت الآن ما صليت، الله يرضى عليك يبارك فيك، الآن تقوم تصلي صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر ما صليتها. صلاة الظهر انهدم فيها ركن كامل من أركان الصلاة وهو الركوع، ما يجبرها سجود سهو، ما يجبرها، لابد تأتي بالركوع وبعدين تسجد للسهو. فالآن بارك الله فيك تقوم وتصلي صلاة الظهر لأن ذمتك مشغولة والله بيطالبك في هذه الصلاة، بارك الله فيك. أم خالد بن البحرين تقول أنا في رمضان أخذت حبوب المعدة بعد الأذان، أذان المغرب، وبعدين يعني صليت ورحت سبحت يعني وجبت التهليلات والتسبيحات، وبعدين رجعت أفطرت وكملت صلاة السنة بعد ذلك، ما حكم ذلك؟ أم خالد بارك الله فيك وتقبل الله منك، ما فيها شيء، عملك صحيح ولله الحمد والمن. أنت سمعتي المؤذن، رحتي وأخذتي حبوب المعدة، شربت الماء عليه، ورحتي صليتي الفريضة صلاة المغرب، ويمكن أفطرتي بعد ما ندري، لكن تقولي أخذت حبوب المعدة قصدك يمكن تنتظرين شوي، وصليت وسبحت وبعدين عودت تاكلين ورجعت تكملين تجيبين صلاة السنة، ما في شيء، هذا عمل طيب ولا بأس. وصلاة السنة ما يبطلها أكل أو شرب أو مثلا حديث، يعني لو تحدثت مع أحد ولا رحت أكلت ولا شربت، ما دام أن في داخل الوقت الحمد لله صلاة السنة صحيحة اللي صليتيها. أم خالد من البحرين تقول يعني أنا كنت ناذر النذر إن الله تعالى إن شاء الله إن يرزقنا الله، إن رزقنا الله عز وجل هذا الشيء بساهم في هذا، بساهم بشيء معين، تقول ما حكم ذلك؟ أم خالد بارك الله فيك، طبعا أكيد أنت من المتابعات للبرنامج ودائما نسمع صوتك الله يبارك فيك ويرضى عليك. النذر أكيد سمعت كلامي، النذر مكروه، النذر مكروه في قول جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، ويجب الوفاء به إذا كان النذر طاعة، أما نذر معصية ما يجب الوفاء به. فأنت نذرت عموما لكن مستقبلا لا تنذري، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال عن النذر بأنه لا يرد من قدر الله شيء، واضح؟ لكن إذا نذرت نذر طاعة يجب عليك الوفاء به، قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب الأمر الثاني، هل تحقق هذا الشيء ولا لا يا أم خالد؟ إذا قلتي لي لا ما تحقق ما عليك شيء، يعني قلت يا رب إن رزقتني المبلغ الفلاني أو رزقتني بيت أو رزقتني سيارة بسوي كذا، أساهم في بناء مسجد، أساهم في كذا، وما حصل ما عليك شيء، إلا من باب أنك أنت تتطوعين وتتصدقين. طيب تقولي لا ما حصل شيء وما عندي قدرة، ما عليك شيء. أما إذا حصل، أنت قلت يا رب إن رزقتني سيارة، رزقتني بيت، رزقتني مثلا وظيفة، رزقتني مبلغ مالي بساهم، يجب عليك أن توفي بالنذر يا أم خالد، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول نحن في قرية يعني نعيش فيها من 30 سنة، والناس يقولون ليلة القدر ليلة 27، تقول اجتمع خلق كبير جدا في المسجد، وأنا وامرأة صلينا بين الصفوف لأننا ما نستطيع الصلاة قائما أصلا، تقول نحن نصلي على الكراسي، يعني تقول ما حكم صلاتي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني صورة المسألة اللي أنا فهمتها بأن حصل ازدحام شديد ليلة 27 عندكم في مسجد القرية، وأنتم أنت وصاحبتك تصليان على كرسي، أو كل واحدة على كرسي، في هذا الظرف صليتم بين الصفوف سواء على كرسي أو على الأرض، يعني ما استطعتم أن تقفوا مع الصفوف إنما بين صفين، ما عليكم شيء إن شاء الله وصلاتكم صحيحة. والعلماء نصوا على ما هو أشد من ذلك، يعني إذا ازدحمت الصفوف في المسجد مثلا ولم يجد الإنسان المكان الذي يسجد عليه، قالوا يسجد على ظهر الذي أمامه، يسجد على ظهر الذي أمامه. عموما إن شاء الله صلاتكم صحيحة. أمة الله من الجزائر تقول يعني يقولون بأن قوارير الماء الموضوعة في المسجد ليلة 27 يحلون الغطاء فقط، يعني غطاء العلبة، يقول حتى تأتي بركة الدعاء، دعاء الإمام، دعاء القنوت يأتي ويختلط بالماء، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة هذا نوع من الجهل، هذا نوع من الجهل. على هذا يعني الجدران والسجاد والكراسي اللي أنت الكرسي اللي تجلسين عليه والسقف وكل هذا تأتيه البركة، هذا كلام غير صحيح. بالنسبة لقوارير الماء من أراد أن يقرأ فيها الراجح من قول أهل العلم وهو مذهب جمع من السلف الصالح مشروعية القراءة في الماء مثلا وشربه أو إعطائه من هو به بأس مثلا يشرب منه، أما فتحها ووضعها في المساجد واتركوها مفتوحة والدعاء هو الذي يأتي وينزل فيها حتى أو تحل البركة فيها، هذا كلام باطل ولا أصل له ودلالة على جهل، دلالة على أنه صادر عن جهل، عاف الله الجميع. أم عبير من العراق تقول أنا عمري 65 سنة ما أقدر أصلي الفرض كله، تقول أصلي العشاء، عفوا تقول ما أقدر أصلي إلا الفرض مثلا فرض العشاء، تقول أصلي ثم بعد ذلك أشعر بتعب أصلي الوتر مباشرة. يقولون قالوا لي ما يصير. أم عبير بارك الله فيك وأطال الله عمرك على الطاعة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا صليت العشاء وتشعرين بتعب وما عندك قدرة على القيام صلي الوتر مباشرة ولله الحمد والمنة، ولا تلتفتين إلى مثل هذه الأصوات الجاهلة اللي يقولون لا ما يصلح، هذه أصوات جاهلة، هذه لا، لو كان عندها أدنى مسكة علم لما قالت مثل هذا الكلام إنه ما يصير. كيف ما يصير؟ من الذي قال لهم ما يصير؟ هل في كتاب الله، في سنة رسول الله، في قول صحابة رسول الله، في قول العلماء الذين يعتد بأقوالهم؟ ما في شيء من هذا القبيل. ولذلك قلت الفاضل صلي الفرض، وبعد ما صلي الفرض الأفضل لك أن تصلي السنة البعدية الراتبة، سنة العشاء البعدية الراتبة صليها، وبعدين صلي الوتر، حبيت ركعة ركعة يكفيك ركعة، تقول حاب أزيد ثلاث ركعات خمس ركعات صليها، وهذا وقتها أنت صليت الوتر في أول وقتي ولله الحمد والمن. وأنصحك يا أختي أم عبير، أنصحك إذا أنت تشعرين برغبة في الصلاة لكن تعب صلي وأنت جالسة، صلي السنن وأنت جالسة والحمد لله، صلي يعني أكثر من سنة وأنت جالسة ولله الحمد، يكتب الله لك الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للمصلي أن يجلس في السنة حتى لو كان قادرا على القيام، وقال صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد، وإذا كان الإنسان مريض وما يستطيع القيام أجر مكتوب إن شاء الله كاملا، يكون أجره مكتوب كاملا. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة إذا كنت مثلا حاب أنك تصلين أكثر صلي وأنت جالس بارك الله فيك. أم عبير تقول أنا يعني اتصلت في البرنامج قبل شهرين وتعلمت ولله الحمد سورة البقرة، الآن حفظت يعني شيء من جزء عمه ولله الحمد سبح والغاشية وكذا، لكني طبعا تقول كل هذا تقول يعني القراءة غير مجودة، مجود يقولون لي ما يصلح هذا ولا يجوز لك تقرأين لأنك ما تجودين القرآن. يا أم عبير بارك الله فيك، يظهر بأنك تعيشين في وسط للأسف يقطع على أهل الخير الطريق، نسأل الله العافية والسلام. يعني في الأولى قالوا لك ما يصير، ما أدري وش هالفتاوى اللي عند اللي حولك هذول، والثانية قالوا لك لا ما تقرأين، هؤلاء قطع طريق سامحيني، لا تزعلين مني ولا يزعلون مني، هذا قطع طريق على أهل الخير. يعني الآن أنت اللهم بارك حفظت البقرة وحفظت الآن من جزء عما سور كثيرة، ليش يمنعونك الآن من القراءة؟ ومن الذي قال لهم بأن قراءة القرآن لازم فيها تجويد؟ ما أجمع العلماء على جواز قراءة القرآن من غير تجويد، إجماع، أجمع العلماء على جواز قراءة القرآن يعني استرسالا مثلا من دون مثلا الاتيان بأحكام التجويد، فما يجوز لهم هذا الكلام. وأنت بارك الله فيك لا تلتفتين إليهم، استمر الحمد لله أنت الآن على خير حفظت البقرة. كثير من الناس بل كثير من المتعلمين عند أمنية في حياته أن يحفظ البقرة، وأنت حفظتيه وما حفظه، يمكن مع شهادات عليا بعد ها، وأنت اللهم بارك حفظت البقرة. كثير من الناس يتمنى يحفظ جزء عمه وما حفظه وأنت حفظتيه بارك الله فيك. ومع هذا أنا أنصحك الله يرضى عليك يبارك فيك أنك تستمعين أيضا لبعض القراء حتى تعدلين قراءتك، تعدلينها مع الوقت، تشوفين مع مرور الوقت تعدلت قراءتك ولله الحمد والمنة. أم عبير من العراق تقول أنا عندي كنة آذتني وللأسف تحرص على قطع الرحم بيني وبين ابني اللي هو زوجها، تقول أنا رحت عمرة ودعوت الله عز وجل ورجعت وقلت يمكن إن شاء الله الأمور يعني تتعدل وكذا، لكن نفس الأمر للأسف الشديد ما تعدلت وما فرحوا بجيتي وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبير بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلة الرحم لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأنها من العبادات ومن الطاعات، بل هي من أعظم القربات عند الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، ويقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا يدل على ماذا؟ على عظم صلة الرحم وعلى خطورة قطيعة الرحم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرحم حينما خلقها الله عز وجل قامت بين يدي الله عز وجل وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت الرحم: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ولذلك من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله عز وجل. وكل من يسهم في قطيعة الرحم فهو قاطع والعياذ بالله. فهذه الكنة على حد قولك والعهد عليك يا أم عبير، إذا كانت فعلا هي متسببة بقطيعة الرحم بينك وبين ابنك وبينك وبين بناتك أو أولادك مثلا أو بقية الأرحام، لا شك بأن هذه ملعونة والعياذ بالله من الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك هذه يعني هي معرضة نفسها لبأس الله وسخط الله وعقوبة الله ونقمة الله سبحانه وتعالى. وأنا أتعجب سبحان الله العظيم من وجود هذه النوعيات في بعض الأسر، أن امرأة يعني تزوجت من ابن من أبناء هذه الأسرة ثم بعد ذلك تمارس مثل هذا الدور الشيطاني في قضية التفريق بين الأم وبين أولادها، وتفتعل المشاكل وتصنع الدسائس والعياذ بالله، وتحاول أن تشتت وأن تفرق شمل هذه الأسرة. أما تخشى الله سبحانه وتعالى؟ أليس في قلبها ذرة مراقبة لله عز وجل، وأن الله تعالى مطلع عليها ناظر إليها، وأن الله تعالى يمهل لكنه ما يهمل سبحانه وتعالى، وأنه إذا أخذه وأن الله تعالى إذا أخذه أليم شديد سبحانه وعز. ولذلك هذا النوع من الناس يدل على أن قسوة القلب قد بلغت مبلغا عظيما لدرجة أنهم ما استشعروا هذه المعاني، ما استشعروا هذه المعاني. ولذلك ما من ذنب يعجل الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة فيه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم، والذي يبغي هو الذي يظلم. فهذه المرأة ظلمت وبغت وأسهمت في قطيعة الرحم والتفريق بين الأم وبين ابنها. النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فرق بين والدة وولدها، بين والد وولدها، وإن كان هذا جاء في سياق الإماء والأسرى، لكن هذا عام، قاعدة عامة: ملعون من فرق بين والدة وولدها أو بين والد وولده. وكل من فرق بين حبيب وحبيبه أو والد وولده فهو معرض نفسه للعقوبة نفسها، لأن الله تعالى عزيز حكيم، ولأن الله تعالى حكم عدل. ولذلك أنا أدعو هذه الكنة وكل امرأة، كل امرأة تمارس مثل هذا الدور الشيطاني في البيوت وتحاول أن تفصل الابن عن أمه، أن تفصل زوجها طبعا عن والدته، وأن تخرج به وأن تشعل البيت بهذه الفتن، أذكرها بالله وخوفها بالله، وبين لها بأن هذه المسائل لن تذهب، العقوبة معجلة في الدنيا لأن هذا سنة الله عز وجل الكونية القدرية في الخلق والعباد. لو يعني بعض الناس يعتقد أنها أنه ما دام أنها يعني نجت هذه السنوات وكذا ستنجو، لا لن تنجو. وبعض العقوبات يا إخواني وأخواتي ليس بالضرورة أن تكون مادية مشاهدة، يعني صار مثلا مرض في البدن، حريق، عاهة، شيء معين. لا، أعظم عقوبة يسلطها الله عز وجل هي قسوة القلب، نعوذ بالله. لأنه إذا قسى القلب خلاص، يعني بالنسبة لهذا المضروب قلبه لا يعني ممكن يسير في أي وادي والعياذ بالله، خلاص لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله العافية والسلام. عموما أختي أم عبير بارك الله فيك، احرصي على ابنك وقولي لأن حقي عليك عظيم وكبير، احرصي على أن أيضا هذه الكنة أنك تذكرينها بالله وقولي له هذا اللي تعملينه لن ينفعك لا في الدنيا ولا يوم القيامة، وذكريها وخوفيها بالله، وصلى الله تعالى أن يهدي الجميع. أم سارة من الجزائر بارك الله فيها سألت اليوم تقول يعني هي من 50 سنة تقريبا، تقول لما كنت صغيرة أفطرت لكن ما أدري يعني هل صمت القضاء أم لا، أم هل صمت وأنا صغيرة أم لا. أم سارة من الجزائر طبعا قطع اتصال، هذا الذي فهمناه. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت تقولين أنا صمت وأنا صغيرة لكني شككت في القضاء هل قضيت أم لا، بعد 50 سنة ما في داعي لمثل هذا الشك، ما في داعي لمثل هذا الشك. أما إذا كان العهد قريب قبل 2-3 سنين شككت، نقول لك لا، الأصل أنك ما قضيتي، بشرط أيضا ما يكون عندك وساوس أو نسيان أو سرحان وذهول مثلا. ها بارك الله فيك. تقولي لا أنا قصدي ما أعلم هل بدأت الصيام أم لا، أيضا هذا لا تلتفتين إليه بعد 50 سنة، وإنما احرصي يا أخت الفاضل الآن على صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض مثلا 3 أو 3 أيام من كل شهر مثلا، صيام يوم عرفة، صيام عاشوراء، 6 من شوال. احرصي كلما وجدت وقت للصيام في الأوقات الأيام غير المنهي عنها صوميها بارك الله فيك. أم علي من السعودية تسأل تقول بعض النساء يستخدمون يعني حبوب لتخفيف الوزن وتطويل الشعر يعني مشتملة على في تأمينات مركبة، تقول ما حكم ذلك؟ أم علي بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب لتخفيف الوزن أو مثلا لتطويل الشعر أو يعني تنعيم الشعر أو شيء من هذا القبيل، ما دام أنها غير مشتملة على مواد نجسة وأيضا غير مضرة بالصحة، غير مضرة بالصحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. أم علي تقول بالنسبة لدعاء القنوت هل نبدأ بتعظيم الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نختم بالصلاة على النبي؟ أم علي بارك الله فيك، يعني الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه الصبط أنه علمه أن يقول هذا الدعاء في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فليس فيه في بداية تعظيم ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يمنع أن الإنسان يبدأ بالتعظيم والصلاة على النبي؟ الجواب لا، لكن الالتزام ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم، هو المقدم. لكن لو أنت مثلا في دعاء آخر مثلا حبيت يعني تقومين بالدعاء، نعم تقولين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت رب كل شيء ومليك، اللهم لك الحمد، تعظمين الله، تصلين على النبي ثم تدعين، ثم بعد ذلك إذا أحببت أن تختمي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر أيضا جائز. أم علي تقول يعني عندنا في بلدنا الأصل إذا مات الميت يقوم أهل الحي بصنع الطعام والاجتماع عند أهل الميت وليس أهل القرية، لا تقول أهل الحي، ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما أتاه موت جعفر بن أبي طالب قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. فالجار يصنع للمصاب الطعام، الأقارب يصنعون للمصاب الطعام. أما أن يجتمع أهل الحي، نساء الحي يصنعون طعام ويجتمعون عند أهل الميت يأكلون، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد، يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نعد صنع الطعام والجلوس إلى أهل الميت من النياحة. اصنعوا الطعام واذهبوا به، لا أن تجتمعوا بسبب هذا الطعام عند أهل الميت. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك. عندي أربعة أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لمحظورات الإحرام المخففة، في حال قيام الحاج بارتكابها عدة مرات، هل تجب الفدية مرة واحدة مهما تعددت تلك المحظورات، أم أن الفدية تكون بعدد التكرار؟
إن شاء الله.
وفي نفس الوقت أيضا، هل يفرق إذا كان مثلا المحظور نفسه من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، بحيث أنه لو أخذ مثلا من شعره أكثر من مرة، هل راح يكون مرة واحدة أو أكثر من مرة؟
إن شاء الله يا ماجد.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للتحلل الأكبر من الإحرام، يتم بعد إتمام الرمي والهدي وطواف الإفاضة، بس أنا كيف أقدر أتأكد من الهدي أنه تم ذبحه فعلا عشان أقدر أتحلل التحلل الأكبر؟
طيب يا ماجد.
السؤال الثالث بالنسبة للفدية عموما، سواء كانت فدية الهدي أو الفدية الأذى الثلاث التخييرية، متى يتم القيام فيها؟ هل إذا أنا أثناء التواجد في البلد هناك أو بعد ما أرجع لبلدي الموطن الأصلي؟
طيب يا ماجد.
السؤال الأخير، بعض أئمة المساجد أنا لاحظت عليهم لما يقرون سورة الفاتحة يكون عندهم يعني لحن جلي في بعض يعني الآيات، خصوصا إياك نعبد وإياك نستعين، ما يشددون عليها، يعني المشكلة يقولها بشكل سريع، ما يعني حتى أنا أشك أنه حين هو قالها بالصورة الصحيحة ولا لا، لأن المعنى يختلف.
صحيح.
شو الإجراء، شو اللي أقدر أسويه عشان أتفادى هذه الأمور؟
شال يا ماجد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. فضل أبو نواف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
النور والسرور.
عندي سؤال لو سمحت، الله يجزيك خير.
تفضل أبو نواف.
الله يفضل عليكم كل خير. سؤالي عند صيام الأيام لها الاثنين والخميس والأيام البيضة، هل تركها في شيء؟ يعني كنت صومها ولكن مريض أو في مشكلة وتركتها، تركت الخميس والاثنين في أسبوع واحد، أو تركت أيام البيضة حق الشهر،
نعم،
هل يمشي هي أو لا؟
إن شاء الله يا أبو نواف.
الله يجزيك خير.
مرحبا مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
شيخ، عندي سؤال بخصوص الزكاة. أنا كنت بطلع زكاة الفطر، أعطيت حق ناس فقالت لي الزكاة ما تجوز إنك تطلعينه يعني من البيت، يعني كل واحد لازم شخص نفسه يدفع، يعني مثلا الأم والعيال هاي، يعني كل واحد بروح بروح بروح، ما يجوز يعني رب الأسرة. هذا قبل كنا نسويه، يعتبر يعني كنا مثل يعني تقليدي، يعني شيء تقليدي. زين، ويعني ما يستوي، لازم كل واحد من راتبه، يعني العيال كل واحد في البيت ساكن، يعني
تقصد يعني كل واحد عنده قدرة مالية هو اللي يطلع، يعني
هو
أما يطلع. الأطفال لا، الأطفال يطلع عنهم أبوهم،
وإن حتى الأطفال بعد شيء
بعد.
هذا شيء جديد أسمع، يعني إحنا دائما عفنا رب الأسرة.
أي صحيح.
تفسر
إن شاء الله. مرحبا أختي. مرحبا أم محمد. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم علي بارك الله فيها، يعني هي سألت عن مجموعة أدعية، تقول مثلا لو قلت اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغير، اللهم أسعدها كما أسعدتني، اللهم تقبلها، اللهم كذا كذا إلى آخر، وأيضا تقول دعاء اللهم اغفر لي عند كل صلاة عن كل صلاة تركتها أو تسهل إلى آخر. يا أم علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء للوالدين أحياء وأمواتا، هذا من البر، ولذلك يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك الإنسان يدعو لوالديه أحياء وأمواتا، فإذا كانوا أحياء يكثر لهما من الدعاء بالصحة وبالعافية، ويكثر لهما بالدعاء بالثبات، وإذا مات يكثر لهما من الدعاء بالمغفرة وبالرحمة ويستغفر لهما. هذا من حق الوالدين على الأولاد. فقضية التفريع وتشقيق العبارة وتوزيع الأدعية بمثل هذه الطريقة يا أختي أم علي ما في داعي، ها أم علي ها ما في داعي يا أم علي بارك الله فيك. فأنت يعني تقول اللهم اغفر لوالدتي، اللهم أسكنها فسيح جناتك مثلا، اللهم اجعلها في عليين، يكفي. أما قضية التفريع يعني لو الآن بدأت اليوم اللهم ارحمها كما رحمتني وأسعدها كما أسعدتني، من بكرة تذكرين شيء معين وتبدين اللهم مثلا كما فعلت لي كذا افعل بها كذا، تطول المسألة وسير تسلسل يعني. فأنا قصدي بارك الله فيك إذا دعوت لوالدتك بالمغفرة وبالرحمة كفاها ولله، كفاك ولله الحمد والمنة كفاك. وأنت بالنسبة لك أنت أيضا لو تريدين أن تستغفري عن كل ذنب بعيني قصرت مثلا في عبادة أو وقعت في كذا، ما يصلح هذا. يصير انتباهك والتفاتك إلى تقاسيم هذه الأشياء أكثر من التفاتك إلى يعني التخلص من الذنب والخطيئة. ولذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وهدي الأنبياء. ماذا قال آدم عليه السلام؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني هل وردت آية ربي يا رب اغفر لي لأني أكلت من الشجرة، يا رب اغفر لي زوجتي لأن هي التي وكذا قالت لي؟ ما في تفريع. فلذلك يا أخواني بعض الناس الآن يهتم بتشقيق العبارة وتوزيع الألفاظ الدعاء وغيره حتى يذهب ذهنه وتركيزه وقصده حتى في قضية الدعاء، يصير يتفنن في مثل هذه الأشياء ويروح يعني أغلب اهتمامه على هذه الأشياء. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما واجعلهما في جنات النعيم، اللهم اجعل والدتي في صحبة النبي، دعوة عظيمة هذه. كذلك ما يتعلق بك أنت، اللهم اغفر لي يا رب ما علمت وما لم أعلم، اللهم اغفر لي ما علمت وما لم أعلم وما أنت أعلم به مني. ها هذا الدعاء عظيم. أنت أشياء قد تكونين ارتكبتها وناسيتها أو ما انتبهتي لها، هذا الدعاء عظيم. بارك الله فيك يا أم علي. عبير من العراق بارك الله فيها تقول أنا أشعر في داخل الشرك وأريد أن أتوب، يعني هل أستجمع عضلات البطن والظهر في قضية التوبة؟ عبير أنا طبعا يمكن لاحظتم أنني انتبهت وعرفت عبير، وعبير هذه أجبت على أسئلتها خاصة في مسائل الوسواس وأطلت النصائح لها وبح صوتي، لكن مثل ما قلت لها اليوم هي وعدتني وعد بشهادتكم جميعا أن ستسمع الكلام وأنا سأعطيها نصائح، وأسأل الله تعالى أن يوفقها وأن أيضا تلتزم مسألة ما ذكرت. يا عبير بارك الله فيك، أنا ما أستطيع أن أعيد لك كل ما ذكرت مما سبق. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني ما تجدين من هذه الوساوس وتقولين أنا أشركت أو فيني شرك، كل هذا من الشيطان. هذه أصوات تأتيك من الشيطان لأن الشيطان وجد مناخ، وجد بيئة، وجد محل يستطيع يلعب ويعبث فيه. أنت استسلمت له لما سمحتي له أنه فعلا يقذف في نفسك مثل هذه الوساوس. أنت إنسانة مسلمة ولله الحمد، بل قد تكونين من أهل الإيمان الذين عندهم إيمان قوي ولله الحمد والمنة، من أهل الطاعة. لماذا تسمحي لنفسك فعلا أن تصل إلى هذه المرحلة حتى يعبث بك الشيطان بمثل هذه الصورة؟ يعني مسائل الوسوسة ذكرت لك فيما سبق، وأعتقد بأن العهد قريب تلتزمين بما نصحتك فيه في السابق. مسألة التوبة ما تحتاج إلى شد عضلات وما تحتاج إلى تقطيب جبين واكفهرار وجه، وما تحتاج إلى عصر البطن والظهر مثلا، ولا إلى تغميض العينين. ها ما تحتاج إلى كل يعني إلى هذا كله. الله عز وجل من فضله علينا وعلى الناس جميعا أن يسر لنا مسائل التوبة وسهلها يعني جعلها بيننا وبينه سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. توبة إلى الله عز وجل ما تحتاج إلى مثل هذه الأعمال وهذه الانفعالات وهذا التعصب وهذا القلق، ما يحتاج. يا أختي الله يرضى عليك يبارك فيك، يعني تتوبين إلى الله بينك وبين الله عز وجل. نحن ما عندنا التوبة نروح للشيخ ولا المفتي ولا القاضي ولا المطوع ولا الملة، نروح نقول أبغى توب، كيف نتوب؟ ما عندنا هذا الشيء. دين الإسلام دين عظيم، دين فيه يسر، دين فيه سهولة ولله الحمد. ما جعل الله عز وجل يعني في طريق التوبة شيء أبدا، وأي شيء يعني يكون في حجر عثرة في طريق التوبة هذا إما يكون بسبب الجهل، وإما يكون بسبب يعني وسوسة الإنسان، هو اللي موسوس في هذا الشيء. ما عندنا شيء. إذا أردنا أن نتوب تبنا إلى الله، لا نروح لا لمكان معين. يعني بعض الناس الآن يعتقد إذا تاب لازم يروح المكة، وين الدليل؟ ما عندنا دليل. بعض الناس يعتقد إذا تاب لازم يروح المسجد، ما في دليل أنك تروح المسجد. بعض الناس يقول كذا تاب لازم يروح يخبر الإمام أو الشيخ أو المطوع، مو بصحيح الكلام هذا، بالعكس، بل قد يأثم الإنسان يروح يفضح نفسه عند الإمام ولا عند الملة ولا عند المطوع، وهو الله قد ستر عليه يروح يفضح نفسه وقد ستر الله عز وجل عليه. فلذلك التوبة يا أخت الفاضل، اللهم أني تبت إليك. وبعدين هذا اللي عندك أصلا مو بذنب، هذا اللي تشعرين بأنك داخلك شرك هذا مو بذنب، هذا وسوسة شيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. ما حدثت، هذا وساوس حديث نفس، خواطر، واردات، هذه كلها من الشيطان. أهم شيء لا يتكلم الإنسان ولا يعمل. بارك الله فيك، انتبهي يا عبير، والتوبة ولله الحمد ما تحتاج إلى مثل ما ذكرتي. ماجد من دبي بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة لي يعني محظورات الإحرام إذا تكررت كيف تكون الفدية، خاصة إذا كانت مثلا من جنس واحد أو من أجناس متعددة؟ ماجد بارك الله فيك، بالنسبة لي محظورات الإحرام غير الجماع قبل التحلل الأول إذا ارتكبها الإنسان فإن عليه فدية أداء، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسيك يعني ذبيحة. وبالنسبة للمحظور إذا تكرر في العضو الواحد أو في الجنس الواحد عفوا وتكرر ولم يكفر فيكفيه كفارة واحد، يعني مثلا أخذ من شعر رأسه قبل أن يتحلل، مثلا قبل التحلل ثم أخذ مرة ثانية فعليه كفارة واحدة، مثلا قلم أظفار يديه مثلا ولم يكفر ثم قلم أظفار قدميه مثلا ولم يكفر، عليه كفارة واحدة. أما إذا كفر عن المحظور هذا ثم ارتكبه مرة ثانية عليه كفارة ثانية. أما إذا تنوع الجنس المحظور كأن يكون حلق شعر رأسي أو أخذ من شعر رأسي قبل التحلل، قلم أظفاره، استعمل الطيب، فعلى كل محظور من محظورات الإحرام كفارة. بارك الله فيك. ماجد يسأل يقول: التحلل الأكبر يعني مثلا يكون بعد الرمي والذبح الهدي والطواف، يقول كيف أتأكد من الهدي؟ يا ماجد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل. بارك الله فيك، لعلك أخطأت في القراءة أو في السماع. ذبح الهدي ليس له علاقة في التحلل أبدا، إنما التحلل يكون برمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، والحلق أو التقصير والحلق أفضل، وطواف الإفاضة فقط. ولذلك حاول أن تصحح هذه المفهومة يا ماجد. ماجد يسأل يقول: بالنسبة لفدية الأذى إذا أردت الكفارة متى أقوم بها؟ تقوم بها في مكة بارك الله فيك، في يعني وأنت محرم أو في مكة تقوم بدفع كفارة الأذى. ماجد يقول: بعض أئمة المساجد عندنا في قراءة الفاتحة أشعر بأن لديهم لحنا جليا، وضرب مثال بأنهم يسهلون إياك ولا يشددون الياء، يقول ما موقفنا؟ ماجد بارك الله فيك، أولا لابد من أن تتأكد من أنك استمعت إلى هذا الإمام الذي يخفف الحرف المشدد، فإذا تأكدت من ذلك فإن الواجب عليك نصيحته، لأنه الصلاة لا تصح بقراءة حرف الأصل أنه مشدد ويخفف، لأنه بهذا قد ترك حرفا كاملا من كلمة واحدة، ولذلك إياك في الصلاة يقرأه الإنسان مشددة، إياك نعبد وإياك نستعين. أما إذا أنت استمعت مثلا ويعني اعتقدت بأنه خفف، أو السماعات المسجد مثلا ما أوضحت القراءة جيدا، الحمد لله يكون الأمر يعني يسير وتتفهم من الإمام. الآن دورك يا أخوي ماجد بارك الله فيك، سؤال الإمام، قل له أنا أسمع كأنك تخفف الكلمات التي أو الأحرف المشددة في الفاتحة، ولعلك يعني تصل معه إلى نتيجة، إما أن يقنعك أو تقنعه، بارك الله فيك. أبو نواف من السعودية يقول أنا أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، يقول بدأت أتركها، هل علي شيء؟ أبو نواف بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصوم الاثنين والخميس والأيام البيض هذه سنة ولله الحمد، من تركها لا شيء عليه، ومن واظب عليها له الأجر والثواب العظيم عند الله عز وجل. وإذا كنت مواظب عليه ومريت بظرف صحي أو مريت يعني ظرف أشغلك عن الصيام ما عليك شيء ولله الحمد، لكن الأفضل أنك تلتزم وتعود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عائشة كان إذا عمل عملا أثبته، وكان أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا عملوا أعمالا أثبتوها. فطيب الإنسان اللي فتح الله عز وجل عليه باب من أبواب الخير، أبواب العبادة والطاعة، أن يلزم هذا الباب. أنت ولله الحمد فتح الله عليك باب يعني صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، هذه نعمة من نعم الله. كثير من الناس يا أبو نواف يتمنون الصيام ما يستطيعون، وأنت استطعت ولله الحمد بتوفيق الله، فإذا استطعت ترجع طيب خلاص. طيب أم أحمد من دبي يعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.